السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. تعتقد أغلب الفتيات أن طريق الحياة الزوجية طريق سهلة معبدة مفروشة بالأزاهير والورود والرياحين، وتظل تحلم بيوم الزفاف بالفستان الأبيض بعقد اللؤلؤ والألماس بزغارد النسوة وهدايا الأقارب والأحباب، وكما تحلم أيضا باليوم الذي يحملها فيه عريسها إلى عرش الزوجية ويطير بها في عالم الرومانسية بعيدا عن مشاكل الحياة وصعوباتها. فهل حقا طريق الحياة الزوجية سهل معبدة مفروشة بالأزاهير والورود؟ وهل يمكن للحياة الزوجية أن تقطف ورود الحب دون أن تتأذى بأشواكها؟ وهل يمكن لها أيضا أن تجني عسل الإلفة والسكينة دون أن تنالها إبر النحل بلسعاتها؟ تابعوا معنا الاستطلاع التالي.
إذا شبهنا الحياة الزوجية بالوردة، هل تتصورين أن تكون هذه الوردة بدون أشواك؟
الحياة فيها صعوبات كبيرة، وإذا كان الطرفين عرفوا يداركوها ممكن تمشي الحياة بدون أشواك.
يعني دائما الزهرة الحلوة فيها أشواك، يعني الحياة الزوجية أكيد يكون فيها يعني بعض شوية مشاكل شوية يعني كلام، بس بالنهاية يعني سبحان الله سنة الكون بتتوج بالزواج.
ما ممكن تتصورها بدون أشواك، لأنه كل واحد جايب عاداته وتقاليده معه وبدون يجمعوا مع بعضنا البعض، وبالتالي حيصير مشاكل. ممكن تتجاوز المشاكل بعدة شغلات، ممكن تعمل علاقاتك مع زوجتك ولا زوجة تعمل علاقاتها مع الزوج بناء على المعطيات الجديدة اللي صارت، وممكن في نسوان في ناس ما بتتحمل.
لا يمكن، يعني كل حياة مهما كانت حلوة ومهما كانت ظريفة ومهما كان فيها يعني أشياء حلوة إلا ما يكون فيها شغلات صغيرة، يعني
ما في شيء بدون مشاكل، بس المفروض يكون في تفاهم لحتى تنحل هاي المشاكل.
لا طبعاً، لا أكيد في أشواك بالحياة الزوجية.
لا يمكن تصور حياة زوجية بدون أشواك.
طبعاً الحياة الزوجية لازم يكون فيها أشواك، أشواكها كتيرة، بس بالأخير المحصلة تبعها جميلة وحلوة.
إلا ما يضل في أشواك، بس بتكون بالعكس هي بتعطي دافع بالحياة الزوجية، بتعلم الواحد، تعطيه خبرة أكتر، بصير تعرف زوجة الوحدة أكتر. يعني
هل يؤثر وجود الأشواك على جمال الوردة وطيب عطرها؟
طبعا بده يؤثر، بس ببدايتها، بعدين متى ما صار الواحد 7-8 سنين متجوز خلاص الأشواك انعمت، لأنه رجال استعود على المرأة والمرأة استعودت على الرجال، وبنت وعد على تربية أولادهم، وانتهى من المواضيع هاي كلها.
حسب الزوجين، يعني لازم يكونوا من نفس الطبيعة، ويعني بيكون نفس البيئة، متوافقين ما بيصير مشاكل.
برأيي داعم لإلها، لأنه بتقرب من وجهات نظر الزوجين، وممكن تكشف عن يعني جوانب ما كانت مبينة قبل الزواج.
يعني الحياة الزوجية إذا كان في تفاهم بين الزوجين فما بعتقد إنه في أي أشواك وأي أثر على الحياة، يعني على تتمة الحياة.
الأشواك في تأثير لها على الحياة الزوجية، بس الارتباطات هان لها بقى عملها، يعني والعيلة والأولاد هي بقى بتحكم على الواحد نوع التصرف اللي بده يتصرفه
حسب نضج الطرفين، يعني عقلهم. إذا كان ناضج مفروض يعني بيوطد العلاقة، أما إذا كان في جهل شوي وخاصة من الأمور الدينية ومخالفة السنة والشريعة الإسلامية حيكون فيها تأثير.
شوف، بده يكون في قناعة بين الطرفين، بين الرجل والمرأة. إذا في قناعة بين الرجل والمرأة ما بتصور إنه تكون الأشواك هيدي تعمل حالة بالعائلة. بده يكون في تفاهم بهذا الزمن الصعب، بده يكون في اليوم هدوء من بين الطرفين، في وعي، وبالأخير في شغلة صغيرة احتفتنا فيها، في لازم يكون في ألفة ومحبة. فهالمحبة هيدي بتعطيك بالزول الحقول من الأشواك.
والله على حسب أهميتها، على حسب هي كبرى، يعني على حسب الأشياء اللي بتجي بتعترض الاثنين. مهما يعني إذا كانت صغيرة ما بتأثر، وإذا كان هني عندهم هالوعي وعندهم هالعقل وعندهم هالتفكير المنيح، يعني وعندهم ثبات في شخصيتهم بأشيائهم، فممكن يعني ما تأثر كتير عليهم سلبا بالسلب. يعني
هل تقل قدرتك على تحمل زوجك وصبرك عليه عندما تشاهدين أزواجا أفضل منه؟
لا أبدا أبدا. الوحدة إذا كانت مقتنعة فيه وعندها يعني محبة له وإيمان فيه وبشخصيته، بهاي لو شفت شو ما شفت أصلا ما بشوف أحسن منه، يعني بضل هو احسن الكل اللي بشوفه.
من ناحيه كمجتمع شرقي نحن ممكن هذا الشيء موجود احنا نحن كمجتمع شرقي، بس بقى يعني بتبقى هي الوعي. يعني احنا اليوم نحن صار الست واعيه، صار في عندها علم، صار في عندها ثقافه، صار في عندها حضاره، صار في، فصارت تتقبل اي شيء بالتفاهم بين الشريكين يعني، فهذا الشيء موجود.
لا انا شخصيا لا، بالعكس بجوز تعطيني رده فعل اكثر. يعني الانسان المؤمن دائما المفروض يرضى بقضاء ربه وقدره، انه هي قسمتي ونصيبي. دائما زي الواحد يطلع على الافضل، دائما في افضل ودائما في احسن، بس القناعه هي الكنز.
اشتكى لي احد اقاربي زوجته، يقول اكون واياها مثل السمن على العسل، تذهب لملاقات احدى صديقاتها او معارفها، تعود الى البيت مقلوبه راسا على عقب، مستفرسه متوسبه، تختلق المشاكل اختلاقا، لا اعرف ما الذي يجري لها. اجتمعت بها بعد اخذ ورد، تبينت مشكلتها. مشكله هذه المراه هي نفس واغلب مشكلات النساء في عصرنا هذا. تجتمع النسوة في مكان نسوي مغلق، يبدأن بالحديث عادة أو خلال الحديث عن الأزواج، كل واحدة منهن تبدأ تحكي عن زوجها قصة أو حادثة وتبدأ الأخريات بالتعليق. صاحبتنا هذه ذكرت قصة اضطهدها فيها زوجها، ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن صديقاتها قلنا لها، واحدة قالت لها مسكينة أنت، والله أنا زوجي لا يفعل معي هكذا، يحترمني دائما، لا يوبخني ولا يشتمني. قالت الثانية، وماذا فعلت؟ ماذا كانت ردة فعلك؟ هل سكتت له؟ لو كنت أنا بدلا عنك لرددت له الصاع صاعين. هكذا دواليك يعزف الجميع في هذه الجلسة على وتر الإثارة والإثارة النفسية والشحن المتوتر. تعود المسكينة إلى بيتها وقد نفد صبرها، عميت عن رؤية أي إيجابية وأي حسنة في زوجها، لم تعد تحتمل، لم تعد تطيق تلك الحياة، بغض النظر عن مدى صدق هاتك الصويحبات أو كذبهن، وبغض النظر عن مدى سلامة النية أو خبث النية، وبغض النظر أيضا عن مدى خطائهن في حق صديقتهن، فإني أقول لهذه المرأة وكل من يفعل فعلها يلي بيعطي إذنه للناس بحياتهم بيعيش عيشة مرتاحة. الواقع ليس هنالك زوج مثالي ولا زوجة مثالية، وليس هنالك منا من ليس لديه سلبيات. المسكينة نسيت أن هنالك الإيجابيات التي تذكرها صديقاتها، هنالك في أزواجهن سلبيات كثيرة لكنها غابت أثناء ذلك الحديث النسوي. ربما تكون فلانة زوجها لا يشتمها، لبق في تعامله معها، ولكن ربما يكون لديه سيئات أخرى كثيرة. ربما يكون شخصا مستهترا لا يلتزم بمواعيده، ربما يكون شخصا كسولا لا يحب عمله، وربما يكون شخصا عينه زائغة تنظر إلى الحرام. عندما تنظر إحدانا إلى سلبيات زوجها وإيجابيات الآخرين لن تستطيع التأقلم معه ولا الاستمرار. ذكرنا لكم حديثا رافقنا في كثير من أحاديثنا وجلساتنا عن الأزواج وعن الزواج الناجح، هذا الحديث يفترض أنكم تحفظونه جيدا الآن. النبي عليه السلام يقول انظروا إلى من هو أدنى منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. عندما ينظر الإنسان وتنظر المرأة إلى إيجابيات زوجها وتعكس الموضوع، تنظر إلى سلبيات الآخرين، إلى السيئات التي توجد فيهم، عندها أنا على يقين أنها ستعود إلى بيتها، ستستقبل زوجها بالحب، ستكون له من الشاكرين. ولكن المشكلة أن ما يحدث هو العكس تماما، تنظر إلى سيئات زوجها، إلى سلبيات زوجها، وتظل تقارنها بإيجابيات الآخرين، بحسنات الآخرين، عندها لن تستطيع أن تكمل معه المشوار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيت أكثر أهل النار نساء، قيل يا رسول الله لما؟ أيكفرن بالله؟ قال لا، ولكنهن يكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت والله ما رأيت منك خيرا قط. هذا واقع، ولكن لو كان عليه الصلاة والسلام حيا في يومنا هذا لقال عن الرجال أيضا إني رأيت أكثر أهل النار الرجال لأنهم يكفرون العشير. في وقتنا هذا. هذا ما يحدث. المرأة ليست اليوم في عصرنا هي وحدها التي تكفر العشير، الزوج أيضا يكفر العشير وينكر كل ما تحسن إليه زوجته في ساعة غضب وساعة ثورة منه. هنالك مقولة أعجبتني، هذه المقولة تقول: الحياة ليست إلا كوبا، نصفه مملوء ونصفه فارغ، من ينظر إلى نصفه المملوء يرتاح ويسر ويقول الحمد لله هناك نصف مملوء ما زال في الكأس ماء، ومن نظر إلى نصفه الفارغ تعس وشقي وتشاءم وقال هنالك نصف فارغ أخاف أن ينتهي الكأس. هكذا أختي أنت في كل حياتك يمكنك أن تأقلميها على هذا. إذا نظرت إلى الحياة رأيت فيها الإيجابيات، سواء مع زوجك أو مع بيت حماكي أو مع عائلتك، مع أولادك، مع جيرانك، يمكن لك أن تجذب الإيجابيات. عندما تكونين في ساعة غضب وساعة ثورة ترين سلبية ما، اجذبي إلى ذاكرتك من خلال الذاكرة الماضية قصة فيها أشياء كثيرة من الإيجابيات، عندها ستشعرين بالمتعة، ستشعرين بالراحة، لا شك أنك ستشكرين الله على تلك النعمة. يروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه مر برجل مبتلى أجزم أعمى مشلول، قال لصحابته: هل ترون هذا في نعمة من نعم الله؟ قالوا: لا والله ما نرى عليه في نعمة من نعم الله تعالى. قال: ألا ترون أنه إذا تبول لم يعتصر ولم يتألم، وذلك نعمة، وأي نعمة في هذا. يقول الشاعر: أيها المشتكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، أيها المشتكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. مشكلة الأمهات اليوم أنهن يربين أجساد أولادهم، يعتنين بتغذيتهن خير تغذية وخير تربية، تربية جسدية فقط. نشتهي أن تكون أغلب الأمهات مع بناتهن، تربي عقلها، تربي فكرتها المستقبلية، طموحها المستقبلي، كيف ستواجه مصاعب الحياة مع زوجها؟ بدل أن تظل الفتاة تأخذ هذه المعلومات عن الزواج وفترة الزواج من الأفلام، من كتب الغرام وقصص الغرام، تظل تحلم بأن العريس الذي سيأخذها سيفرش لها الطريق بالرياحين وسيحملها بين يديه على كفوف الراحة، فلما تواجهها أي مشكلة عندها ستشعر بالكآبة، ستشعر أن طموحها كله قد تحطم، وربما لن تستطيع أن تتحمل مشاكل الحياة ومصاعبها لأنها لم تدرب على هذا. يمكن للأم أن تأخذ بيد ابنتها، أن تعينها وتفتح آفاقها المستقبلية على رؤية كيف ستكون حياتها المستقبلية مع زوجها. يمكن أن تساعدها على التأقلم مع الحياة الجديدة، مع زوجها، مع بيت أهل زوجها، مع جيرانها، ثم بعد ذلك تأخذ بيدها لتدربها كيف تواجه المشاكل التي ستواجهها من زوجها في حال غضبه، في حال عسره، كيف تتحمل العسر المادي لزوجها، كيف تكون له معينا. هذا ما نأمله من كل أم تحرص فعلا على أن تكون حياة ابنتها حياة هنيئة مليئة بالسعادة. أغلب الفتيات تظن بسبب خيبة آمالهن بالزوج وتحمل الزوج، تظن بعد فترة من الزواج أن الحب أكذوبة كبيرة. على الأم أن تفهم ابنتها أن عوائق الحياة لا تعني انهيار الحب ولا تعني حدوث شرخ عاطفي، هذه مشاكل يمكن أن تحدث بين كل زوجين، وأن صبر الزوجة هو الأهم في اقتلاع هذه المشاكل وفي اجتثاث هذه المشاكل. أعرف زوجة كانت تشبه فترة الزواج الأولى بفترة العسكرية، أي خدمة الجيش الإجباري. رغم هذه الفترة هي فترة مؤقتة، ولكن مع هذا رغم صعوبتها هي فترة هامة جدا في حياة الشاب، لأنها تصقل مواهبه، تنمي فيه المواهب، تجعله رجلا بكل معنى الكلمة. كذلك هذه الفترة الأولى من الحياة الزوجية على الفتاة فترة صعبة ولكنها مؤقتة، تصقل شخصيتها ومواهبها وتنمي لديها روح التعاون مع زوجها وروح التأقلم مع طبائع زوجها وطبائع أهله. عندما نريد أن نقشر الصبار لابد من دون ذلك من شوك الصبار، وعندما نريد أن نقطف الورود لابد دون ذلك من شوك الورود، وعندما نريد أن نأكل العسل لابد دون ذلك من إبر النحل ولسعات النحل. يقول الشاعر في هذا: لا تحسب المجد شهدا أنت آكله، لابد دون الشهد من إبر النحل. وقع في يدي كتاب رأيت فيه وصيتين هامتين، إحداها من أم إلى ابنتها في الجاهلية قبل زفافها، والأخرى من أب إلى ابنته أيضا في يوم زفافها ولكن في زمن الإسلام. الأولى تقول فيها الأم، توصي ابنتها واسمها أم إياس: يا بني احملي عني هذه الخصال تكن لك ذخرا وذكرا، الصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن الطاعة، والتعهد لموقع عينيه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب الطيب، والتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة، ولا تفشي له سرا، وكوني أشد ما تكونين له إعظاما يكن أشد ما يكن لك إكراما. الثانية من أب لابنته: توفيت أمها فلما كان يوم زفافها قال لها: أي بنية، إن الأمهات يؤدبن البنات، وإن أمك قد توفيت وأنت صغيرة، فعليك بأطيب الطيب الماء وأحسن الحسن الكحل، إياك وكثرة المعاتبة فإنها قطيعة للود، وإياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وكوني لزوجك أمة يكن لك عبدا، واعلمي أني القائل لأمك: خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، فإني قد وجدت الحب في الصدر والأذى، إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب.
عندما تتفاقم الصعوبات التي تعترض الحياة الزوجية لتشكل أزمة حقيقية، على عاتق من تقع المسؤولية، الزوج أم الزوجة؟
طبعا تقع المسؤولية على عاتق الزوجة. الزوجة هي التي تثير القلاقل في البيت، وهي التي تقصر في واجباتها، وهي التي تنكد زوجها، وهي التي فالمسؤولية دائما تقع على عاتقها بالدرجة الأولى والأخيرة. هل أقنعكم هذا الجواب؟ طبعا لم يقنعكم، لأنه لا يقنع. إذن سنأخذ جوابا آخر. المسؤولية تقع دائما على عاتق الزوج. الزوج هو المتسلط، هو المتكبر، هو المتجبر، هو المتجهم الذي يفرغ مشاكل الخارج في الداخل، هو وهو وهو وهو. فإذا عليه تقع مسؤولية إحداث أي مشكلة في البيت. هل هذا صحيح؟ هل اقتنعتم؟ طبعا لم تقتنعوا، لأنه أيضا غير صحيح. دائما عندما تقع مشكلة فإن للمشكلة أكثر من طرف. قد يكون المسؤول هو الزوج أو الزوجة أو كلاهما بنسب متفاوتة، وقد يكون المسؤول هو طرف آخر خارجي، ليس خارجيا بمعنى خارجي، يعني قد يكون الأولاد هم سبب أي مشكلة، قد يكون الحماية أو السلايف أو مشاكل العمل أو ما شابه ذلك. فالمسؤولية بكل الأحوال تقع موزعة على الأطراف المسببة للمشكلة بشكل أو بآخر. ولكن هل السؤال الأهم هو على من تقع المسؤولية، وكأننا جالسون في جلسة يتقاضى فيها الأطراف ليعرفوا على من تقع المسؤولية ليغرموا المسؤول بشكل أو بآخر، أم أن هناك سؤالا أهم هو كيف يمكن تجنب المشاكل لكي لا تقع، وإن وقعت كيف يمكن أن نخرج منها؟ برأيي هذا هو السؤال الأصح.
كيف يمكن قهر المشاكل والتغلب عليها؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء إلا الموت. هذا يعني أن لكل مشكلة علاجا وحلا يمكن أن يقاربه الإنسان بطريقة أو بأخرى. كيف يمكن تلافي المشاكل والتغلب عليها؟ أستطيع أن أؤكد أن أي مشكلة يمكن أن يسيطر عليها الإنسان إذا اقتنع ببعض الأمور. من هذه الأمور إذا اقتنع بقدرته على حل المشكلة وبرغبته كقرار داخلي في حل المشكلة. طبعا هذا الكلام يشمل الأطراف المعنية بالمشكلة ولا يشترط أن يشمل طرفا واحدا. يجب أن يبادر بالاتجاه لتبسيط المشكلة وتحليلها ومحاولة معرفة أسبابها، ومن ثم البحث عن حلول لمحو هذه الأسباب وإزالتها. من القواعد الهامة لتلافي المشاكل والتغلب عليها أن يبتعد الإنسان عن التعصب والتعنت والتمسك بالرأي. ومن المفيد جدا والمهم جدا أن يعرف الإنسان أن الطرف الآخر المعني بالمشكلة هو أيضا كائن موجود له احترامه، له رأيه، له مصالحه، له رغباته، له ميوله التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار. وإلا فإن إقصاءه أو محاولة إسكاته أو محاولة القفز فوق مصالحه أو ميوله أو كرامته هو موضوع لا يستقيم، لأنه يؤدي إلى مزيد من التباعد بدلا من مزيد من الحل. وفي هذه الحالة يكون الإنسان لم يبلور في نفسه حقا قراره بأنه يريد أن يحل المشكلة. عندما يتخذ هذه القرارات ويراعي هذه الاعتبارات يسهل حل أي مشكلة مهما كانت كبيرة.
صعوبات وأشواك، ورود ورياحين، لا بد دون جني العسل من إبر النحل، ولا بد دون قطف الورد من شوك الورود. سعدنا بصحبتكم واستمتعنا بها، ننتظر أن توافونا بمقترحاتكم على بريد البرنامج همسات@الرسالة.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do-do-do.